بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا سنبدأ الحديث بحول الله سبحانه وتعالى وقوته عن تنظيم من هذه التنظيمات الجهادية، بعدما استعرضنا الكلام معكم حول جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، فإنه قد تفرع عنهما تنظيمان هما من أكبر التنظيمات الموجودة الآن، ومن عداهما ربما يكون تبعا لهما، وهو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ونبدأ بتنظيم القاعدة لأنه الأقدم، وعنه تفرع تنظيم داعش، وإن كانوا الآن قد ينفون هذه النسبة للاختلاف القائم بينهما. وكما رأينا أيها الأحبة، واستعرضنا معكم خلال الكلام عن تنظيم الجهاد وتنظيم الجماعة الإسلامية، أن هؤلاء، وبعدما درسنا أيضا ما يتعلق بجماعة التكفير والهجرة، أنه يقوم هؤلاء على رؤى أشخاص وأفكار أشخاص على حسب ما يظهر لهم فهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوقائع التاريخية، ويتحمس لهم شباب وتنتشر أفكار وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تبدأ التراجعات ويبدأ الاضمحلال بعدما تدفع الأمة بفلذات أكبادها. ولهذا فنحن قلنا بأنه يكفينا في رد هؤلاء أو باطل هؤلاء، أولا أنهم ليسوا معهم علماء، وليست حركتهم منبعثة من العلماء الربانيين، وحسبنا هذا كاشفا. ولهذا فابن عباس رضي الله عنهما قد ناقش الخوارج الأول وقال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فنحن لا يمكن أن نتبنى اتجاها قط يقوم على غير العلماء الربانيين المعروفين أصحاب الرسوخ وأصحاب العلم الشرعي الواضح البين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هؤلاء يخالفهم المشايخ الربانيون والعلماء الراسخون، فهل نترك العلماء ونترك المشايخ ونتبع هؤلاء؟ هذا مستحيل. الأمر الثالث أن هؤلاء يهجرون كتب السنة وكتب أهل العلم وكتب الحق، وإنما يعتمدون على استنباطات خاصة وفهوم خاصة. فنترك كتب السنة لهم؟ لا، نحن الذين سنترك العلماء، ولا نحن الذين سنترك الكتب الحق التي فيها، والحمد لله، منهج السنة والجماعة واضح. فإن قالوا الكتب نؤمن بها، ولكن هذه مسائل معاصرة ومسائل جارية، فنحن إنما نقول بها وكذا، وهذه رؤانا، ولم تكن هذه المسائل ولا هذا الواقع عند البربهاري ولا عند الخلال ولا عند هؤلاء، بل إننا نأخذ من كلامهم لكن نطبق على هذا الواقع. نقول هذا الواقع الآن، واقعنا الآن، في علماء ولا ما في علماء؟ بلدان المسلمين اليوم فيها علماء ولا ما فيها علماء؟ خلاص، اشرحوا هذا الواقع للعلماء. إن أيدكم العلماء وبارككم العلماء وكانوا معكم وأفتوا بهذا، فحينئذ نقول لكم وجه مقبول. وأما أنكم تقومون على الزهد في العلماء، بل والطعن في العلماء، بل واتهام العلماء بأنهم علماء سلطة، ثم بعد ذلك تقولون بأنكم أفهم للواقع، هذا لا يمكن قط، لأنه لا يحسن التنزيل على الواقع إلا من كان محسنا العلم الشرعي أولا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يعلمون كيف يستنبطون هم الذين يقودون أمة الإسلام، لكن أمة الإسلام ما يقودها أمثال هؤلاء. أسس أسامة بن لادن القاعدة لما كان في أفغانستان، وذلك في عام 1988، فقد استقل بالعرب عن عبد الله عزام، فالقاعدة استقلت بقيادة مؤسسها الأول أسامة بن لادن، وكانت خاصة بالعرب، استقلت عن عبد الله عزام. عبد الله عبد العزام هذا يعتبر من يعتبر مؤسس الأول لهؤلاء المجاهدين هناك في أفغانستان. ويجدر بنا أن نعطي ترجمة سريعة لعبد الله عزام بالمرة ونحن نتكلم حتى نعرف عبد الله عزام، وقع عبد الله عزام في هذه المنطقة. ولد سنة 1941 هذا عبد الله عزام، طبعا اسم معروف، هو من أقدم من يعني دعا بالحركات الجهادية هذه، تأثر بالقطب، يعتبر هو على طول يعني هو أول من إيه نزل إلى الميدان الجهادي هو عبد الله عزام. إنما سيد قطب كان المسائل أفكار عنده في الكتب. ولد سنة 1941 في قرية سيلة الحارثية في جنين فلسطين، وتربى في أسرة ريفية متدينة في كنف والده الوقور يوسف عزام، وتلقى علوم الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية، وبدأ دراسته الثانوية في مدرسة جنين الثانوية، ولم يمكث فيها طويلا حيث قبل الدراسة في المدرسة الزراعية الثانوية في مدينة طول كرم، وحصل على شهادتها بدرجة امتياز عام 59. تنقل عبد الله عزام وهو طفل بين مرابع القرية، وكان المهم ولد في هذه القرية، وكانت لا تزال تحت الانتداب البريطاني. ثم انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق، ونال منها شهادة الليسانس في الشريعة بتقدير جيد جدا عام 1966. وفي سنة 1965 تزوج عبد الله عزام وأنجب 5 ذكور، وأم محمد وقد قتل مع والده وعمر 20 سنة، وحذيفة وإبراهيم وهو أيضا قضى قتل مع والده، لأنه في حادثة قتله قتل هو ولدان معه من أبنائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحمزة ومصعب، وثلاثة إناث، هنا فاطمة وهي دكتورة في جامعة القصيم قسم الشريعة تخصص الفقه، ووفاء وهي دكتورة في جامعة القصيم قسم الدراسات بتخصص تفسير، وسمية. في عام 1390 يعني الموافق 1970 قرر الانتساب إلى جامعة الأزهر في مصر، حيث حصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه، ثم عين محاضرا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية في عام 1371، ثم أوفد إلى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه، فحصل عليها في أصول الفقه بمرتبة الشرف الأولى عام 73. فعمل مدرسا بالجامعة الأردنية كلية الشريعة حتى 1980، ثم انتقل مدرسا بالجامعة الأردنية كلية الشريعة، ثم انتقل عمل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وبعدها عمل في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد في باكستان، ثم قدم استقالته منها وتفرغ للجهاد في أفغانستان. يبقى حصل على الماجستير والدكتوراه من القاهرة، عمل في الجامعة الأردنية، انتقل العمل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، من هناك انتقل إلى الجامعة الإسلامية في إسلام أباد من هنا في باكستان، من هناك انتقل إلى أفغانستان وتفرغ للجهاد وترك كل هذا. بعد سقوط الضفة الغربية 1976 التحق بكتائب ما يعرف المجاهدين التي شكلها الإخوان وكانت قواعدها في الأردن، حيث اشترك في بعض العمليات العسكرية ضد اليهود على أرض فلسطين، ومنها معركة المشروع أو الحزام الأخضر. يعني والتحق بكتائب عام 76، التحق بكتائب ما يعرف بالمجاهدين الذين شكل الإخوان، ومنها معركة الحزام الأخضر. وقد حصلت هذه المعركة في منطقة الغور الشمالي، وكانت نتائجها شديدة على اليهود، كما أشرف على عمليات عسكرية في معركة الخامس من حيزران عام 70، وبعد عملية الأيلول الأسود. المهم شارك مع هؤلاء في العمليات في فلسطين. توقفت عمليات في عام 70 عمليات الجهاد الفلسطيني، وأرسل الشيخ ببعثة إلى جامع الأزهر للحصول على الدكتوراه. طيب في عام 84 أسس مكتب الخدمات في أفغانستان، بعدما ترك الجميع وتفرغ للجهاد في أفغانستان، أسس مكتب الخدمات في أفغانستان الذي استقطب معظم المجاهدين العرب القادمين إلى أفغانستان. طبعا أفغانستان ومواجهة الروس وكذا، هذا بدأ العرب يرحلون إلى هناك منطقة جهاد، فأسس هذا المكتب، ولا يزال المكتب قائما إلى اليوم، ولقد كان له دور مهم في مسيرة الجهاد، إذ كان حلقة اتصال بين المجاهدين الأفغان والمؤيدين لهم في البلدان العربية، كما صرف على عمليات واسعة لتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة من تعليمية وصحية وغيرها للأفغان وأهله، وأسس مجلة رسالة الجهاد لتكون منبرا إعلاميا شهريا لنشر أخبار الجهاد، وكذلك نشرت لهيب المعركة، وهي أسبوعية تتناول آخر الأحداث المستجدة على الساحة الأفغانية. خاض معارك كثيرة ضد الروس، كان من أشهرها وأشرسها معركة جاجي في شهر رمضان عام 1408 الموافق 1987، وكان في معيته عدد من المجاهدين العرب، وتولى فيما بعد منصب أمير مكتب خدمات المجاهدين في أفغانستان. أسهم في تدوين وقائع الجهاد الأفغاني من خلال مقالات الافتتاحية في مجلة الجهاد، ونشرت لهيب المعركة، عمل على توحيد صفوف قادة المجاهدين والتوفيق بينهم منعا للفرقة والاختلاف. لدى خروج السوفيت من أفغانستان، طبعا مشوا على هذا بقى المجاهدين العرب، عبد الله عزام المرجعية كذا كذا، إلى أن خرج السوفيت من أفغانستان. لدى خروج السوفيت من أفغانستان قيل إنه دبت الخلافات والنزاعات بين الفصائل الجهادية الأفغانية. كان عزام على عكس أسامة بن لادن يصر على عدم التدخل في تلك الصدمات والانحياز إلى طرف دون آخر، كما ظهرت خلافات شديدة بين أيمن الظواهري وعبد الله عزام الذي كما قلت لكم لابد يقع الاختلافات والنزاعات، بعضها كبير بعضها قليل. وعبد الله عزام الذي ارتأى أن سياسة كهذه ستؤدي إلى شق وحدة الصف الإسلامي. بحسب الإشاعات فقد اشتدت الخلافات بين قادة الجهاد في أفغانستان، هذا يوصل كلمة وهذا يوصل كلمة، حول الخطوة التالية بعد الانتهاء من تحرير أفغانستان. ففيما كان الظواهري وأسامة بن لادن يرون أن الحكومات العربية والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون الهدف التالي بعد أخرجنا الروس، شعرنا بنشوة النصر، لابد أن نتجه إلى الحكومات العربية والأمريكية. طبعا هم منهجهم نبدأ بالحكومات المرتدة وهي الحكومات العربية قبل الحكومات الكافرة كفرا أصليا، لأن جهاد المرتد يقدم على جهاد الكافر الأصل، وهذا سيأتيكم نبأه من كلام أسامة بن لادن ومن كلام أيمن الظواهري. يبقى نتوجه إلى تلك الحكومات. طبعا يتوجه تلك الحكومات إلى تلك الحكومات كيف إن لم يربوا في كل بلد إيه من البلدان من ينتمي لهم. يجب أن تكون الهدف التالي. كان عبد الله عزام يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون قبلة المجاهدين المسلمين. عبد الله عزام يريد فلسطين، وأسامة بن لادن أيمن الظواهري يريدان حكام العرب، أقصد المرتدين. وقد بدأ عزام بالفعل بالإعداد لذلك من خلال بدء بتدريب عناصر في أفغانستان وباكستان استعدادا لإرسالهم إلى فلسطين للمقاتلة مع حماس، إلا أن اغتياله حال دون وقوع ذلك، وهذا ما يجعل بعض المراقبين يعتقدون بأن الظواهري أو إسرائيل أو كليهما معا قد يكون ضالعين في اغتياله، إلا أن نجده حذيفة وزوجته يستبعدان أن يصل الأمر بالظواهري. عجيب طبعا أن واحد ملتحي يقتل، وأيمن الظواهري للمشاركة في القتل على الرغم من تأكيدهم على وجود عناصر باكستانية وعربية أفغانية مشاركة في ذلك. شهد الأردني همام خليل البلوي، طبعا ده موجود على الشبكات، شهد الأردني همام خليل البلوي المعروف بأبي دجان الخراساني الذي كان عميلا مزدوجا أن المسؤول عن عملية الاغتيال حسب اعتراف عضو المخابرات الأردنية المسؤول عنه هو علي بورجاك، يعتقد أن هذه الخلافات مجرد شائعات أطلقها بعض من له مصالح معينة في إظهار خلاف المجاهدين في أفغانستان، ويرى البعض أنه قد يكون هناك بعض الخلافات بين المجاهدين وتحديدا بين عزام من جهة والظاهر وابن لادن من جهة أخرى، إلا أن هذه الخلافات لم ترق يوما ما لما يشاع. استمر عبد الله عزام في نشاطه حتى قتل مع ولديه محمد وإبراهيم في باكستان وهو متجه الى مسجد بالليل، وما مكتوب ان سبع الليل لكن ما اظن يبقى مسجد بهذا الاسم. المهم الى احد المساجد الذي خصصته جمعية الهلال الاحمر الكويتية للمجاهدين العرب، اذ كانت الخطب في المساجد الافغانية بلغة الاردو، فحضر الالقاء خطبته يوم الجمعة بتاريخ 25 ربيع الاخر عام 1410 الموافق 14 من شهر نوفمبر عام 1989، وانفجرت به سيارته التي لغمها لها له اعداؤه. اعداؤه دول هؤلاء ممن معه، ممن تم شراؤهم. المهم ان الاعداء لن يتركوا هذه الساحات هكذا، بل سيوضع فيها من يوضع. ودفن يوم وفاته في باكستاني بهو وولداه محمد وابراهيم، وفتح باب العزاء له في قرية قم بالاردن، حتى ان شيخ عشيرة العزام في الاردن ابراهيم ناجي باشا العزام تقبل التعازي من الملك الحسين لطلال، حيث كان يومها القتال في افغانستان غير مستنكر في النظام السياسي العربي. كان الاول الحكومات تؤيد الجهاد الافغاني، فين ايام السوفيت. نعم. له مؤلفات طبعا عديدة، أشهرها طبعا آية الرحمن في جهاد الأفغان، ده كتاب كانوا يتداولونه. هذا بالنسبة باختصار لعبد الله عزام. استقل بالعرب أسامة بن لادن السعودي طبعا، الذي كان معروفا بسخائه وكرمه، وهو من أسرة معروفة، وكانوا يثنون على أخلاقه ونفقاته. ثم خرج إلى أفغانستان بحماسه ومن باب التعاطف، وصار هناك مع المجاهدين. ولهذا ما تجدون الآن مما يروجون عن أسامة بن لادن من ثناء بعض المشايخ عليه، إنما كان هذا في الفترة الأولى لما كان أسامة ما عنده إشكالية أصلا، لما كان أسامة الرجل المنفق الطيب، الرجل العابد، الرجل اللي كذا، المحب الخير، المعروف عند المشايخ يا العثيمين وكذا. فكان في هذه المرحلة ما عليه شيء ولا فيه شيء أصلا، فمن هنا كان الثناء في مثل هذه الفترات الأولى في مسألة في المرحلة الأولى في الجهاد وكذا، كانت هذه هي المراحل الأولى. فلا يستدل بهذه الفتاوى بعد أن بان انحراف هذا الرجل واعتراضه هو نفسه على هؤلاء العلماء. يعني هو ما عاد يأخذ ثناء العلماء هؤلاء، يعني هو لا يعتقد ثناء بالعلماء، لأنه نفسه يطعن في العلماء، يطعن في ابن باز، يطعن في العثيمين، يطعن في هيئة كبار العلماء، يطعن في لجنة الإفتاء، يرى أن هؤلاء عملاء، يرى الظواهري صنه وصاحبه ورفيقه، أن ابن باز ينبغي أن يحجر عليه كما سترون الآن، وهم يوجهون النصيحة لابن باز وخلافه. فالذين يظهرون هذه الفتاوى الآن قصدهم التأثير على نوعية معينة من الناس، أن بن لادن كان يثنى عليه المشايخ. الكلام ليس في هذه المرحلة الأولى، لأن العلماء إنما يثنون على من يستحق الثناء وينتقدون من يستحق الانتقاد. ففي فترة من الفترات ما كان فيه ما ينتقد على أسامة بن لادن في أول الأمر، بعد ذلك جاء الانتقاد. السؤال بقى، هل أسامة بن لادن يعتز بهذه التزكيات الأولى؟ أسامة بن لادن لا يعتز لا بابن باز ولا بابن عثيمين ولا بالعلماء، فكيف يستدل بثناء العلماء على بن لادن وابن لادن لا يعترف أصلا بهؤلاء العلماء؟ إذا سقط الاستدلال بشبهة ثناء العلماء على ابن لادن. استقل أسامة بالعرب عن عبد الله عزام، فالقاعدة استقلت بقيادة مؤسسة الأول أسامة بن لادن وكانت خاصة بالعرب. قال مؤرخ الجماعة أبو مصعب السوري، قال في الحاشية: أبو مصعب السوري ليس متهما عند القوم، فمؤرخ الجماعة الجالية ومدربها الفكر والسياسي والعسكري في أفغانستان، وقد ترجم له أيمن الظواهر ترجمة يا إخواني ربما ما ترجمها ولن يترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال في كتابه التبرئة صد 54 بما يبين المكانة العظيمة التي احتلوها في صفوفهم، حيث قال: وأختم هذا العرض الموجز بمسك الختام للأخ الصادق الصدوق الشيخ أبي مصعب السوري فك الله أسرى، الداعية المجاهد المهاجر المرابط المؤرخ السياسي الكاتب صاحب القلم السيال الصريح الصدوق الأمر المعروف الناهي عن المنكر الشوكة في حلوق الطغاة كل ده. طيب، هاجر لباكستان وشارك في الجهاد ضد الروس، ثم هاجر لأفغانستان بعد قيام الإمارة الإسلامية فيها اللي هي طالبان، وفي كلتا المرحلتين جمع الله له شرفي العلم والعمل، فدرب وخاض المعارك وكتب وحاضر ودرس. هذا كلام الظواهري في أبي مصعب السوري. يقول أبو مصعب السوري هذا بعد تأسيس الشيخ عبد الله عزام لمكتب الخدمات عام 84 عمل معه أسامة بن لادن مدة، ثم بدأ له أن يستقل فأنشأ تنظيم القاعدة مطلع 88. يبقى البداية عبد الله عزام 84، أسامة استقل بهذا التنظيم اللي في الأول ممكن ما يكونش كان تنظيم، لكن يعني المجاهدين العرب 88 بعد ازدياد وفود المجاهدين العرب ولا سيما من السعودية واليمن وهي ميدان صلاته ومعرفته إلى أفغانستان. قال عبد الباري عطوان في العام 84 أسس الشيخ ابن لادن بيت الأنصار في بشاور، وكانت الغاية من هذا البيت أن يشكل محطة لاستقبال الوافدين الجدد من المتطوعين للجهاد قبل إرسالهم، اسمه بيت الأنصار يستقبل المجاهدين من هنا وهناك قبل إرسالهم إلى معسكرات التدريب. والواقع أن شيخ ابن لادن لم يكن يملك أنذاك معسكرات خاصة للتدريب، فكان يرسل المتطوعين الجدد إلى إحدى مجموعات المجاهدين الأفغان التي يتزعمها قادة كبار أمثال سياف أو رباني، عبد الرب الرسول سياف رباني أو قلب الدين حكمة طيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني. لكن بحلول 86 كان الشيخ ابن لادن قد أنشأ معسكراته التدريبية الخاصة في أنحاء مختلفة من أفغانستان، وفي عام 89 أسس مكتبا لتسجيل أسماء وأعلام عائلات من يقبل منهم، من يقبل من المجاهدين العرب. كان اسم مكتب التسجيل هذا القاعدة، اسم المكتب اللي بيسجل فيه القاعدة، ومن هنا نشأ اسم التنظيم. والجدير ذكره أن معظم مصادر الدراسات الإسلامية تشير إلى أن نواة شبكة القاعدة تشكلت في تلك المرحلة تقريبا. ده منقول من كتاب القاعدة التنظيم السري لعبد الباري عطوان. قال أمير جماعة الجهاد في أفغانستان أنذاك سيد إمام الشريف، سيد إمام الضال المضل اللي مر معنا أمس وله نصيب معنا اليوم إن شاء الله، اللي هو عبد القادر عبد العزيز. وسيد إمام ترجم له، قال في الحاشية ترجم له تلميذه أبو مصعب السوري مؤرخ الجماعات الجهادية في كتابه دعوة المقاومة صد كذا، الشيخ الدكتور عبد القادر ابن عبد العزيز، اسمه معروف بقى مشهور سيد إمام الشريف، ده ممكن اسم حرك يعني، مفتي جماعة الجهاد وعالمها وأميرها في مرحلة أفغانستان. إن الله وإن إليه راجعون، لما يتمثل لما يقوم هؤلاء على قيادة المجاهدين وقيادة الناس. وفي عام 84 ظهر الشيخ عبد الله عزام وأنشأ مكتب خدمات المجاهدين في نفس المدينة، سيد إمام هو اللي بيقول يعني، وكثرت الدعاية والتسهيلات لمشاركة العرب في الجهاد فكثروا تدريجيا. وقد ذكرت بعض التقارير أن عدد العرب تجاوز 10,000 أو أكثر، وهذا غير صحيح، وذلك لأن العرب كان بعضهم مقيما في باكستان بوابة الجهاد الأفغاني، وبعضهم كان عابر سبيل يأتي أسابيع أو شهورا وينصرف وقد يعود مرة أخرى، وكل هؤلاء على مدى كل سنوات الجهاد لا يتجاوز عددهم 5,000. أما الذين وجدوا في وقت من الأوقات لهذا الغرض في باكستان وداخل أفغانستان فإن عددهم لم يتجاوز 300، وقد حضرت الأمر إلى آخره. يقول كان أسامة بن لادن ممن يجمعون التبرعات لمكتب الخدمات، وقد اشتكى إليه بعض الإخوة العرب من تجاوزات بمكتب الخدمات، فقرر إنشاء عمل مستقل عن الشيخ عزام، وبدأ ذلك بمعسكر تدريب في منطقة جاجي في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان عام 88، وسموه مأسدة الأنصار العرب، مأسدة الأنصار العرب، والمأسدة هي بيت الأسود. وقرروا القيام بهجوم على قلعة شيوعية مجاورة، قلعة شاويني، وكان بينهم جواسيس سربوا الخبر للقلعة. بين من يسمون بالمجاهدين بينهم جواسيس طلب الخبر. وعند تقدم العرب وجدوا أنفسهم في وسط كمين فقرروا الانسحاب، فعيرهم بقية العرب بأنهم انسحبوا من أول معركة، هذه كانت أول معركة لهم، فقاموا بتغيير اسم من المأسدة إلى قاعدة الأنصار العرب، من مأسدة الأنصار العرب إلى قاعدة الأنصار العرب التي عرفت اختصارا باسم القاعدة. كان أسامة يتردد على الساحة بين الحين والآخر قادما من السعودية، وترك إدارة شؤون القاعدة لأفراد جماعة الجهاد المصرية، أبو عبيدة البنشيري، أبو حفص المصري مع آخرين، طبعا كلهم أبو حفص وأبو عمار وأبو عباس وأبو كذا، وقاموا بإنشاء، هم يجيدون الكنى يعني، قاموا بإنشاء المعسكرات ووضع برامج التدريب وتنفيذها. طيب هذا ما منقول من كتاب الحلقة الأولى من كتاب مستقبل الصراع في أفغانستان. وقال صاحب كتاب تنظيم القاعدة جرائم فظيعة وانحرافات خطيرة، تأسست القاعدة في الفترة ما بين أواخر 89 وعام 90 في أفغانستان، وكان الشباب العربي في ذلك الوقت يتدفق من كل حدب ونصاب إلى هناك لجهاد ضد الروس. يتزعم القاعدة قديما أسامة بن لادن، وخلفه اليوم طبيب العيون أيمن الظواهري، والذي عاش في الدنمارك والنرويج بجواز مزيف وأوراق مزورة. الظواهري في مصر ثم هاجر، فكان يعيش في الدنمارك والنرويج بجواز مزيف. التحق أيمن الظواهري بالقاعدة في التسعينات، وكان في مدة سابقة في تنظيم الجهاد في مصر، ولم يكن موجودا في فترة الجهاد ضد الروس، وهو خذلان كبير. يعني الظواهري لحق هناك بعد في التسعينات بعد خروج الروس بفترة، فبهذا يعرف أن سبب التسمية أنهم قاعدة أنصار عرب، فاختصرت بعد ذلك القاعدة. وقريب من هذا ما ذكره صاحب كتاب تنظيم القاعدة جرائم وفظائع، من أن أصلها السجلات التي كان يكتب فيها أسماء العرب. المهم ده سهل، عرفنا موجز تأسيس هذه القاعدة. هذا عن مسألة التأسيس وإنشاء تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد خروج الروس. طبعا في وقت الروس الكل مشترك، أخرجوا الروس، بعد ما أخرجوا الروس حصل ما حصل من المواجهات التي أفضت إلى يعني صراعات دامية بين الطوائف هناك، دوستوم و أحمد شاه سعود وحكمة طيار، كل هؤلاء دخلوا في مطاحنات فضحوا أنفسهم بسببها في العالم.